بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله. وما زال الحديث موصولا في أدلة الأحكام. بينا في المحاضرة السابقة أن كتاب الأدلة هو من أهم الكتب الأصولية، وأن الأصوليين قد اعتنوا به عناية فائقة، وذكرنا مقدمة حول الأدلة فيما يتعلق بتعريف الدليل وماذا يستدل به، ثم تكلمنا عن مباحث الكتاب، ثم بدأنا مؤخرا في مباحث السنة. أخذنا تعريف السنة باختلاف المصطلحات عند العلماء، ثم بعد ذلك أخذنا طرفا من أقسامها، ونكمل اليوم إن شاء الله ما توقفنا عنده في الدرس الماضي. قبل أن نبدأ في مفردات درس اليوم ومسائل درس اليوم، نأخذ مراجعة يسيرة لما ذكرناه في الدرس الماضي. أخذنا في الدرس الماضي أن السنة تطلق بعدة اصطلاحات، بمعنى أن العلماء استخدموا مصطلح السنة للدلالة على معاني مختلفة. فالأصوليون لهم مصطلح معين في السنة، والفقهاء لهم مصطلح معين، والمحدثون لهم مصطلح أيضا مخالف، وعلماء العقيدة يستخدمون السنة بفهم معين قد يختلف عن فهم الأصوليين أو الفقهاء. فماذا نقول في تعريف السنة عند الأصوليين؟ نعم، تفضل.
تعريف السنة عند الأصوليين وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته.
نعم، أحسنت. إذن السنة عند الأصوليين كما أسلفنا هي أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله وتقريراته. نحن قلنا هذا لأن الأصوليين يهتمون بما يثمر الحكم، يهتمون بما يثمر الحكم، والذي يثمر الحكم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أقواله وأفعاله وتقريراته. أما تعريف السنة عند الفقهاء فالمقصود بها،
مقصود بها إن الفقهاء ما يقابل الواجب.
نعم، نقصد بها ما يقابل الواجب. مثلا نقول الصلاة واجبة. نعم. والسواك مثلا سنة. نعم. أو صلاة النافلة أو الرواتب أو الوتر. نعم. أو صيام يوم الاثنين والخميس
سنة.
نعم، وما إلى ذلك، أو البداءة باليمين في بعض الأشياء. هذا كله من قبيل السنة لأنه يقابل الواجب، وهو ما أمر به الشارع أمرا غير
جازما.
نعم، أمرا غير جازم. أما المحدثون فهم يعنون بالسنة أوسع من هذا وأشمل، فهم يريدون بالسنة كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول
أو فعل أو تقرير أو صفات خلقية.
نعم، أو صفة خلقية أو خلقية. إذن هناك قدر مشترك بين الأصوليين والمحدثين في تعريف السنة، وهناك أمور أخرى انفرد بها المحدثون. أما علماء العقيدة هم يعنون بالسنة ما يقابل البدعة. نعم، أحسنت، ما يقابل البدعة. أخذنا في نهاية المحاضرة السابقة أن السنة من حيث النقل إلينا تنقسم إلى قسمين، سنة متواترة وسنة ماذا؟
أحادية.
وسنة أحاد. نكتب هذا حتى يكون أمر واضحا. أقسام السنة من حيث النقل إلينا، يعني كيف وصلت السنة إلينا. قال العلماء وصلت السنة إلينا من خلال طريقين. الطريق الأول التواتر. الطريق الأول التواتر، والطريق الثاني ما هو؟
الآحاد.
نعم، أحسنت. الطريق الأول التواتر، والطريق الثاني الآحاد. معنى هذا أن السنة قد تكون متواترة وقد تكون من قبيل السنة الآحاد. أما المتواترة فقد عرفناها بأنه ما رواه جمع عن مثلهم يستحيل تواطؤهم على الكذب إلى منتهى، على أن يسندوه إلى أمر محسوس، وهذا أمر معروف. أما الأحاد فهو ما اختل فيه شرط من شروط التواتر. أكثر السنة من قبيل الأحاد، أكثر السنة من قبيل الأحاد، ولذلك جاء بعض العلماء وصنفوا بعض المصنفات التي حصرت الأحاديث المتواترة، التي حصلت الأحاديث المتواترة، مما يدل على أن الأحاد هو الأكثر. طبعا السنة الأحاد يدخل فيها أقسام متعددة كما ذكرنا في آخر المحاضرة السابقة، فيدخل فيه
العزيز.
نعم، العزيز والغريب
والمشهور.
نعم، والمشهور. نعم، نحن إذا قرأنا في كتب مصطلح الحديث، إذا قرأنا في كتب مصطلح الحديث نجد أنهم يقسمون الحديث إلى عزيز وغريب ومشهور ومتواتر، وذلك بحسب عدد النقلة، بحسب عدد النقلة. فإذا نقله واحد أو اثنان أو أكثر من ذلك، أو ما وصل إلى حد التواتر. طبعا الأصوليون يقسمون إلى قسمين أساسيين، قسم متواتر وقسم أحد. ليس المقصود بالآحاد أن يكون الراوي له واحدا، ليس المقصود بالآحاد أن يكون الراوي له واحدا عند الأصوليين طبعا، إنما المقصود به ما لم يصل إلى حد التواتر. فالحديث إما متواتر أو أحد، قد يرويه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أكثر ما لم يصل إلى حد التواتر. طيب، لدينا قضية مهمة جدا الآن، وهي ماذا نعمل به من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نعمل بالمتواتر فقط أو نعمل بالمتواتر والأحاد؟ بمعنى، إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجب علينا أن نعمل به على كل حال بغض النظر عن كونه متواترا أو أحادا، أو نعمل بالمتواتر فقط ونترك الأحاد، أو نعمل بالمتواتر على كل حال أما الأحاد فلا نعمل به إلا عند تحقق بعض الشروط؟ الذي عليه المحققون من أهل العلم أن الحديث متى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب العمل. الحديث متى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب العمل، سواء كان متواترا أو آحادا. وقد دلت الأدلة من السنة ومن فعل الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا كان التابعون والأئمة المجتهدون رحمهم الله جميعا، فهم كانوا يعملون بالحديث الآحاد ولا يفرقون بينه وبين المتواتر في وجوب العمل، لا يفرقون بينه وبين المتواتر في وجوب العمل. نعم، هناك بعض الأقوال، هناك بعض الأقوال تدور حول العمل بحديث الآحاد لكن بشروط، تدور حول العمل بحديث الآحاد لكن بشروط. مثلا قالوا من شرط العمل بحديث الآحاد ألا يكون فيما تعم الحاجة إليه أو فيما تعم البلوى به. مثلا قالوا حديث من مس ذكره فليتوضأ، قالوا هذا حديث آحاد. وقالوا حديث الآحاد إنما يعمل به إذا لم يكن فيما تعم الحاجة إليه، أما ما يتعلق بالوضوء من مس الذكر فالكل يحتاج إليه، الكل يحتاج إليه، ولذلك يبعد أن لا يرويه إلا واحد، يبعد أن لا يرويه إلا واحد. فهذا يدل على أن هذا الحديث ربما أخطأ فيه من رواه أو فهمه على غير معناه وما إلى ذلك. أيضا قال بعضهم إن حديث الآحاد لا يعمل به إذا كان مخالفا للأصول والقواعد، وبعضهم قال لا يعمل بأحاديث الآحاد إذا كانت مخالفة للقياس، وفرق بعضهم بين الراوي إذا كان فقيها أو غير فقيه. هذه التفصيلات إنما ذكرناها ليكون الطالب على دراية بها، لأنها تثار وتقال في بعض المواضع، لكن الذي عليه المحققون من العلم أن حديث الآحاد معمول به بشرط واحد، وهو صحة الحديث، صحة الحديث، متى ما صح الحديث فهو معمول به سواء كان متواترا أو كان آحادا. ومما يدل على ما قررناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل آحاد الصحابة لتبليغ الدين والدعوة إلى الأقطار والملوك والطوائف، ولو كان خبر الواحد لا يحتج به لما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن وبعث غيره إلى الملوك وإلى الأقوام من أجل تبليغ أساس الدين، وإذا كان الواحد كافيا في تبليغ أساس الدين فما ينبني عليه يكون مقبولا فيه من باب أولى. أيضا قال بعض الناس إن حديث الآحاد لا يعمل بها في باب العقائد، قال بعض الناس إن أحاديث الآحاد لا يعمل بها في باب العقائد. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأن باب العقائد قائم على القطع واليقين والاعتقاد الجازم، قالوا إن باب العقائد قائم على القطع واليقين والاعتقاد الجازم، وحديث الآحاد هل هو مقطوع به ولا مظنون به؟ نعم، حديث الآحاد من قبيل الأمور الظنية، ولذلك لا يقوى على إثبات الأمور القطعية، هكذا قالوا. ولكن هذا القول مردود عليه، ومما يرد عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يكتفي بالآحاد في تبليغ أساس الدين فما ترتب عليه وانبنى عليه من باب أولى، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كانوا يقبلون حديث الواحد، بل أجمعت الأمة على قبول حديث الواحد بشرط واحد وهو صحة الحديث. إذن عندنا قاعدة عامة نافعة مهمة لها أثر كبير في كثير من المسائل الأصولية والفقهية، وهو أن الحديث متى ما صح فهو حجة وواجب العمل، سواء كان متواترا أو أحادا. إذا أخذنا هذه القاعدة ونكتبها من باب التأكيد عليها، إذا أخذنا هذه القاعدة فإننا نستغني عن دراسة كثير من المسائل التفصيلية. إذا صح الحديث فهو حجة، هذه قاعدة مطلقة، متى ما صح الحديث فهو حجة، سواء كان الحديث متواتر أو أحد، سواء كان الحديث متواتر أو أحد. الحديث المتواتر لا إشكال فيه، وكذلك الحديث الأحد إذا كان صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة. هنا نقول حجة مطلقا، فهو حجة مطلقا، يعني سواء كان في باب العقائد، سواء كان فيما تعم الحاجة إليه. متى نقول هنا حجة في باب العقائد؟ حجة فيما تعم الحاجة إليه، كما مثلنا قبل قليل، وهكذا في المسائل التي ذكرناها قبل قليل. هذه القاعدة قاعدة نافعة جامعة تغنينا عن دراسة كثير من المسائل التفصيلية، فلسنا بحاجة إلى دراسة حديث الأحاد المخالف للأصول، ولسنا بحاجة إلى دراسة حديث الأحاد المخالف للقواعد والأصول، لسنا بحاجة لدراسة حديث الأحاد المخالف للقياس، لسنا بحاجة لدراسة حديث الأحاد إذا كان راويه فقيها أو ليس بفقيه. كل هذه الأمور مبنية على أساس غير صحيح، وهو أن حديث الأحاد لا يقوى على إثبات كثير من الأحكام. نقول لا، حديث الأحاد هو من جملة الحديث، ومتى ما صح الحديث فهو حجة مطلقا في أي باب كان من الأبواب. بهذا نكون انتهينا من الحديث عن أقسام الحديث من حيث النقل المتواتر والآحاد، وننتقل الآن إلى مسألة مهمة جدا من مسائل السنة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. لدينا الآن مسألة من المسائل المهمة وينبني عليها من الفقه الشيء الكثير، وهي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة يذكرها الأصوليون في مباحث السنة، هذه المسألة يذكرها الأصوليون في مباحث السنة، ويعنون بها الأفعال التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعنون بها الأفعال التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما موقفنا منها؟ ما موقفنا منها؟ أما الأقوال فالاحتمال فيها ضعيف أو غير موجود بمعنى أدق. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فهو حجة، وإنما قاله مما بالبلاغ، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغ به عن الله عز وجل، وهذه قضية لا إشكال فيها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه عدد كبير من الأفعال، أثر عنه عدد كبير من الأفعال. هذه الأفعال قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام فعلها من باب البلاغ، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها من باب الحاجة إليها، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها على أنها خاصة به عليه الصلاة والسلام. إذن ما موقفنا من هذه الأفعال؟ هل كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل نقول هو مشروع ويجب علينا أن نقتدي به فيه عليه الصلاة والسلام، أو نقول إن الحجة إنما هي في القول، أما الفعل فإنه لا يحتج به نظرا لكونه محتملا بين هذا وذاك، أو نقول لا بد من تفصيل في المسألة؟ الصحيح أنه لا بد من تفصيل في المسألة، وحتى نفهم المسألة على وجهها، وحتى نفهم المسألة على وجهها لا بد من ذكر بعض الأمثلة لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نذكر بعض الأمثلة لأفعال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ننطلق من خلالها إلى ذكر الأقسام التي يمكن أن تقسم بها أفعاله عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك نذكر لكل قسم ما يناسبه من الحكم. نعم، نريد الآن أمثلة على أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. نتذكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونتخيل أفعاله ثم نمثل بها على هذه القضية. نعم،
كجلوسه صلى الله عليه وسلم للشرب.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشرب شرب وهو جالس. طيب، هل هذا الفعل بمثابة أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أحدكم أن يشرب فليشرب وهو جالس، أو بينهما فرق؟
بينهما فرق.
نعم بينهما فرق. طيب نريد مثالا آخر.
مثال آخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كلبسه الخاتم.
نعم أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم.
نعم.
هل لبسه ابتداء أو لبسه لما احتاج إليه؟
لما احتاج
إليه. لما احتاج إليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى الملوك الرسائل لتبليغ الدين، قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا وهو مختوم، فاتخذ النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ خاتما. هل يقال بأن اتخاذ الخاتم سنة أو ليس بسنة؟ المسألة راجعة إلى أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأمثلة،
ومن الأمثلة كزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأكثر من 4 نسوة. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأكثر من 4 نسوة. هل يقتدى به عليه الصلاة والسلام في هذا أو لا يقتدى به؟ أيضا المسألة راجعة إلى أقسام أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأمثلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الشعر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أنواعا من الطعام، النبي صلى الله عليه وسلم له طريقة في التحدث، له طريقة في الأكل، له طريقة في المشي وما إلى ذلك. هل هذه الأمور كلها يقتدى به فيها عليه الصلاة والسلام، أو أن بعضها جائز الاقتداء وبعضها واجب وبعضها محرم؟ نعم نقول بعضها محرم، ليس كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يجوز لنا أن نقتدي به فيه، بل من ذلك ما هو مشروع، ومن ذلك ما هو واجب، ومن ذلك ما هو محرم، كما سيأتي معنا بعد قليل. بعد هذه المقدمة اليسيرة التي أردنا منها أن نفهم هذه المسألة، أن نفهم عنوان المسألة، ما مدار الحديث فيها، ما أفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذن نحن نريد الأفعال التي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهي مجردة عن القول، وهي مجردة عن القول، هذا أهم أمر في هذه المسألة. أما إذا كان المسألة فيها قول فقد اعتنى الأصوليون به وبينوه بيانا شافيا، لكن نتحدث عن فعل مجرد، وذلك بعضهم قال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة، أي مجردة من القول والبيان. ذكر الأصوليون لأفعال النبي عليه الصلاة والسلام أقساما عديدة، أقساما عديدة نذكرها الآن. القسم الأول الأفعال الجبلية، القسم الثاني الأفعال العادية. نقف هنا ونكمل بعد قليل. لدينا القسم الأول الأفعال الجبلية. المقصود بالأفعال الجبلية الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة، الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة، أي بمقتضى كونه بشرا، أي بمقتضى كونه بشرا. ما الأفعال التي فعلها عليه الصلاة والسلام بمقتضى كونه بشرا؟ مثل ماذا؟
مثل الأكل.
الأكل الآن البشر كلهم يأكلون.
نعم.
أيضا الشرب، البشر كلهم يشربون. أيضا النوم.
النوم،
البشر كلهم ينامون، وهكذا. إذا لدينا هذه الأفعال مثل الأكل والشرب. طيب هل يمكن أن يقال بأن الأكل مشروع أو الشرب مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ونحن نقتدي به عليه الصلاة والسلام، أو لا يمكن أن يقال هذا؟ نعم لا يمكن أن يقال هذا. هنا المشروعية تأتي من جهة أخرى سنتطرق لها بعد قليل. إذن هذا النوع هو النوع الأول، وهو الأفعال الجبلية. معنى الأفعال الجبلية الأفعال التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى الجبل، أي بمقتضى كونه بشرا. طيب هذا النوع من الأفعال يشترك النبي عليه الصلاة والسلام مع الناس فيه أو يختلف؟
يشترك مع الناس،
يشترك مع الناس جميعا أو مع بعض الناس؟
مع الناس جميعا.
مع الناس جميعا، يشترك مع العرب، مع العجم، مع المتقدمين، مع المتأخرين، مع الأغنياء، مع الفقراء، مع الرجال، مع النساء، فالكل يأكل ويشرب وينام. طيب القسم الثاني الأفعال العادية، الأفعال العادية. معنى هذا القسم الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى إيش؟
العادة.
أحسنت، بمقتضى عادة الناس، بمقتضى عادة الناس في عصره عليه الصلاة والسلام. مثل ماذا؟
مثل نوع اللباس.
نعم، مثلا نوع اللباس. العرب في ذلك الوقت كانوا يلبسون لباسا معينا، قميص وإزار وعمامة. طيب، أيضا ركوب الدواب، كانت عادة العرب في ذلك القوم أنهم يتنقلون عبر الدواب. أيضا اتخاذ مثلا الخاتم، عادة الملوك والرؤساء أنهم يتخذون الخاتم. إذن هنا ما الفرق بين هذا القسم والقسم الذي قبله؟ القسم الأول الأفعال الجبلية يشترك فيها البشر كلهم، يشترك فيها البشر كلهم. أما الأفعال العادية لا، وإنما يشترك فيها أصحاب جهة معينة أو مثلا سكان مكان معين. من الأمثلة على الأفعال العادية مثل لبس العمامة، مثلا أو إطالة الشعر. طبعا يا أخوان حتى هذه الأمثلة يعني قد يحصل فيها خلاف، حتى هذه الأمثلة قد يحصل فيها خلاف كما سنبينه بعد قليل. إذن لبس العمامة، نحن نرى أن العرب الذين النبي صلى الله عليه وسلم واحد منهم كانوا يلبسون العمامة، بينما كانت فارس والروم لا يلبسون العمامة وإنما يتخذون أشكالا أخرى. كذلك إطالة الشعر، كان من عادة العرب في ذلك الوقت إطالة الشعر. إذن هذا فعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا فعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام. بين هذين الفعلين فرق سنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله. القسم الثالث الأفعال الخاصة، الأفعال الخاصة به عليه الصلاة والسلام. إذا تأملنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نجد أنه فعل أفعالا خاصة به، بمعنى أن الأحاديث والآيات العامة تختلف عن فعله عليه الصلاة والسلام في هذا. من أشهر الأمثلة على هذه القضية ماذا؟
كتزوج أكثر من
أربع. نعم، أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأكثر من 40 نسوة، بينما نجد الآيات والأحاديث دالة على أن الإنسان لا يجوز له أن يزيد
على أربع،
كما قال تعالى في سورة النساء مثنى وثلاث
ورباع،
وكما جاء في الحديث لذلك الرجل وهو من هو؟ وهو غيلان، حينما نعم تزوج أسلم وتحته أكثر 40 نسوة قال أمسك 4 منهن وفارق سائرهن. إذن لما كان هذا الفرق وهذا الخلاف بين الأحاديث والآيات العامة وبين فعله عليه الصلاة والسلام، قلنا إن هذه الأحكام ماذا؟ خاصة به عليه الصلاة والسلام، لأنه حاشاه بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام أن يخالف أمر الله عز وجل. دلنا ذلك على أن هذا الأمر خاص مما اختص به. من الأمثلة كذلك غير الزواج،
من الأمثلة مثلا وجوب قيام الليل بالنسبة له صلى الله عليه وسلم.
نعم، أيضا قيام الليل معروف أنه سنة.
نعم،
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية. أيضا من الأمثلة الوصال في الصوم، الوصال في الصوم. ما معنى الوصال في الصوم؟ معنى الوصال في الصوم أن الإنسان لا يفطر وإنما يصل الصوم بين اليوم الأول واليوم الثاني. الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يقتدوا به عليه الصلاة والسلام في ذلك، هل أقرهم أو نهاهم؟
نهاهم.
إذن هذا الفعل من الأمثلة عليه الزواج بأكثر من 4 نسوة. طيب، القسم الرابع الأفعال البيانية. ما المقصود بالأفعال البيانية؟ القسم الرابع الأفعال البيانية. نعم تفضل.
الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لبيان حكم الشرع فيها.
نعم، الأفعال البيانية الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لما أجمل في القرآن الكريم. الأفعال التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام بيانا لما أجمل في القرآن الكريم. نحن ذكرنا في الدرس الماضي أن السنة بالنسبة لموقفها من الكتاب أقسام وأنواع، ذكرنا أن تكون موافقة، وذكرنا أن تكون مبينة، وذكرنا أن تكون مبينة. والبيان أنواع، قد يكون تخصيص عام، وقد يكون تقييد مطلق، وقد يكون تفصيل مجمل. وذكرنا أن هذا القسم هو أكثر الأقسام لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما نزل إليهم. إذا الأفعال البيانية كما أمرنا بالصلاة، قال تعالى أقيموا الصلاة، كيف نصلي؟ نصلي بعدد ركعات معينة، نصلي بوضوء أو بدون وضوء، نصلي في الليل أو في النهار، ماذا نقرأ في الصلاة، ماذا نقول، نصلي ونحن جلوس أو قيام. كل هذه الأفعال لم يأتي لها ذكر في هذه الآية أقيموا الصلاة، بل هي مجملة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة يعتبر بيان، نعم بيان لما جاء في القرآن الكريم. كذلك جاء في القرآن الكريم الأمر بالحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب كيف نحج؟ ما الأفعال الواجب فعلها في الحج؟ ما شروط الحج؟ هل الحج مرة في العمر أو في كل سنة؟ وأين يكون الحج وما إلى ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم حج وقال ماذا؟ قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للحج يعتبر أو يعد بيانا لما أجمل في القرآن. وهكذا في الزكاة وفي سائر الأمور التي جاءت في القرآن الكريم مجملة. إذن هذا القسم الرابع من أمثلته الصلاة، الحج، والأمثلة على هذا القسم كثيرة جدا. طيب نذكر الآن أحكام هذه الأقسام الأربعة، ويتبقى لنا قسم خامس. يتبقى لنا قسم خامس. لماذا؟ هذه الأقسام الأربعة الأمر فيها واضح، هذه الأقسام الأربعة الأمر فيها واضح والخلاف فيها قليل، الأمر فيها واضح والخلاف فيها قليل. لكن القسم الخامس حصل فيه خلاف بين أهل العلم. أما القسم الأول وهو الأفعال الجبلية مثل الأكل والشرب، فهنا الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في هذا القسم ليس بمشروع، ليس بمشروع، لأن الأكل والشرب مما يحتاج إليه البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أكل أو شرب لأنه بشر. ولذلك لا يمكن أقول أنا أكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل وأنا أقتدي به، أشرب لأنه عليه الصلاة والسلام شرب وهو ممن يقتدى به، نقول لا. لكن إذا قلنا إن هذا القسم ليس فيه اقتداء، وإنما يكون الاقتداء في صفة الأكل وصفة الشرب. النبي صلى الله عليه وسلم أكل، نعم صحيح، لكن كان له طريقة معينة في الأكل، كان يأكل بثلاث أصابع، كان يأكل أكلا قليلا، كان يسمي إذا أراد أن يأكل، كان يحمد الله إذا فرغ من، كان يأكل مما يلي. إذن هذه الأمور يؤخذ منها تشريع. لماذا؟ لأن الناس في ذلك الوقت يأكلون، ولكنهم لا يسمون في بداية الأكل ولا يحمدون الله في نهاية الأكل، وربما طاشت أيديهم في الإناء أو في الصحفة. إذن الذي يؤخذ منه تشريع طريقة الأكل، كذلك طريقة الشرب. عليه الصلاة والسلام كان لا يتنفس في الإناء، كان يشرب ثلاث مرات، كان يسمي قبل أن يشرب ويحمد الله بعد أن يشرب، كان يشرب وهو جالس. إذن هذه الأمور ليست أمورا جبلية. إذن الرابط إذا كان الأمر جبليا فليس فيه اقتداء، أما إذا لم يكن جبليا في أمر زائد على الجبلة فإنه يكون من باب الاقتداء، يكون من باب. كذلك النوم، الناس كلهم ينامون، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ قبل أن ينام، كان ينام على شقه الأيمن، وهكذا. إذن الاقتداء أو المشروعية في هذا القسم ليس في أصله وإنما في صفاته، ليس في أصله وإنما في صفاته. الأفعال العادية كلبس العمامة، كإطالة الشعر، كاتخاذ الخاتم، كلبس البياض من الثياب، ركوب الدابة وما إلى ذلك، هل يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما لبس العمامة فأنا أقتدي به فألبس العمامة، أطال الشعر فأنا أطيل الشعر، اتخذ الخاتم فأنا أتخذ الخاتم؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها، هذه المسألة اختلف العلماء فيها. فبعضهم قال هذه الأمور إنما فعلها عليه الصلاة والسلام بمقتضى العادة، ولذلك لا يقتدى به فيها، لا يقتدى به فيها، وإنما الاقتداء يكون بأن تفعل ما اعتاد الناس فعله في زمنك، أن تفعل ما اعتاد الناس فعله في زمنك. بمعنى في زمنه عليه الصلاة والسلام لبس العمامة لأنها هي لبس القوم، أطال الشعر لأن الناس يطيلون الشعر، اتخذ الخاتم لأن الملوك كانوا يتخذون الخاتم ولا يقرؤون كتابا إلا وقد ختم، وما إلى ذلك. إذن السنة في حقنا أن نفعل ما يفعله الناس في زمننا، يعني مثلا لبس العمامة اليوم بناء على هذا القول ليس بسنة، إنما السنة أن نلبس ما اعتاد الناس لبسه. مثلا لدينا هنا في المملكة العربية السعودية اعتاد الناس على لبس مثلا الشماغ، فتكون السنة لبس ما اعتاد الناس على لبسه. أما مثلا في مكان آخر فالسنة أيضا قد يكون لبس فقط مثلا غطاء الرأس، قد يكون من دون غطاء وما إلى ذلك، بشرط ألا يكون في مخالفة للضوابط الشرعية في قضية اللباس. هكذا قال بعض العلماء، وبعضهم قالوا لا، الذي نفهمه من عموم الأدلة الدالة على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه يمكن أن يقتدى به عليه الصلاة والسلام في لبس العمامة، في إطالة الشعر وما إلى ذلك، والمسألة بحمد الله واسعة. القسم الثالث الأفعال الخاصة به عليه الصلاة والسلام، وهنا بالإجماع والاتفاق يحرم علينا أن نقتدي به فيها، بالإجماع والاتفاق يحرم علينا أن نقتدي به فيها. ما يمكن أن يأتي واحد ويقول أنا أريد أتزوج بأكثر من 40 سنة أن أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، نقول لا، هذا الفعل مما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام إكراما له وإعلاء لمنزلته عليه الصلاة والسلام. القسم الرابع الأفعال البيانية كالصلاة كالحج الوضوء الزكاة. هنا قال العلماء حكم الفعل حكم المبين، حكم الفعل حكم المبين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بين أفعال الصلاة فنقول بيانه عليه الصلاة والسلام واجب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة والأمر يقتضي الوجوب، فقوله تعالى أقيم الصلاة دال على وجوب الصلاة، فكل ما فعله عليه الصلاة والسلام بيانا لهذه الآية المجملة يكون واجبا. كذلك في الحج النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، رأينا عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة وبات بمزدلفة ورمى الجمار ونحر الهدي وحلق رأسه وطاف بالبيت ثم طاف الوداع وما إلى ذلك. هذه الأفعال كلها الأصل فيها أن تكون واجبة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس، وهنا على يدل على الوجوب، ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأشياء من باب بيان الأمر الواجب على الناس، فتكون هذه الأفعال واجبة. هذه أربعة أقسام لأفعال النبي عليه الصلاة والسلام. بقي القسم الخامس نكتبه بصفحة جديدة، القسم الخامس الأفعال المبتدأ. ما المقصود بالأفعال المبتدأ؟ القسم الخامس الأفعال المبتدأ. ما المقصود بقولنا الفعل المبتدأ؟ معنى أن هذا الفعل لا يدخل تحت قسم من الأقسام الأربعة الماضية، ليس أمرا جبليا، ليس أمرا عاديا، ليس أمرا خاصا به عليه الصلاة والسلام، وأيضا ليس من الأفعال التي فعلها صلى الله عليه وسلم بيانا للأمور المجملة. هذه الأربعة، هذا القسم الخامس ليس واحدا منها، هذا القسم الخامس ليس واحدا منها، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، فعله عليه الصلاة والسلام ابتداء. وذكر العلماء لهذا القسم عدد من الأمثلة، مثلا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي العيد ذهب من طريق وعاد من طريق آخر. هذا الفعل تأملناه فما وجدناه فعلا جبليا وما وجدناه فعلا عاديا، ولم يدل الدليل على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. كذلك لم يسبق له قول في القرآن الكريم حتى نقول إن هذا الفعل فعله من باب بيان الأمور المجملة أو من باب تفصيل المجمل. إذن وذلك وصفه العلماء بكونه فعلا مبتدأ، وصفه العلماء بكونه فعلا مبتدأ. هنا حصل الخلاف بين العلماء، حصل الخلاف بين العلماء، فمنهم من قال بالمشروعية ومنهم من قال بالندب وما إلى ذلك. والذي يترجح والعلم عند الله أن هذا الفعل يشرع لنا أن نقتدي به فيه عليه الصلاة والسلام، يشرع لنا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام في هذا الفعل عملا بالنصوص العامة الآمرة بالاقتداء، عملا بالنصوص العامة الآمرة بالاقتداء، كقول الله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وكقول تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وما إلى ذلك. أضف إلى ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور، بل الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع فيما فعل، الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع فيما فعل، إلا ما دل الدليل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام. وهنا قاعدة مهمة جدا، الأصل استواء النبي صلى الله عليه وسلم مع الأمة في الأحكام ولا اختلافه معهم في الأحكام؟ نعم الأصل الاستواء. طيب إذا اختلفت أنا وإياك في مسألة من المسائل، فأنا قلت هذا حكم خاص به عليه الصلاة والسلام، وأنت تقول لا هذا الحكم عام له ولأمته عليه الصلاة والسلام، فمن الذي يطالب بالدليل على إقامة الخصوصية؟ نعم أنا الذي أطالب بالدليل، لأنك أنت متمسك بالأصل، وهو الأصل النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع في حقه يكون مشروعا في حق أمته عليه الصلاة والسلام. بهذا نكون انتهينا من الحديث حول هذه المسألة المهمة، والحديث فيها طويل، والحديث فيها طويل، والتفصيلات الموجودة فيها أكثر مما ذكرناه، ولكن مراعاة للوقت اكتفينا بأهم ما في هذه المسألة. هذه المسألة ألف بعض العلماء فيها مؤلفات، هذه المسألة ألف فيها بعض العلماء مؤلفات خاصة بها، ككتاب المحقق في علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي سامة المقدسي وغيره من المؤلفات. قبل أن ننهي الحديث عما يتعلق بالسنة، هنا مسألة مهمة تتعلق بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، تتعلق بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو القاضي، وكان هو المفتي، وكان هو المشرع، وكان هو الحاكم. إذن هذه المناصب كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولاها في وقت واحد، فربما قال القول باعتبار كونه رسولا وهو التشريع، ربما قاله باعتبار كونه مفتيا، ربما قالها باعتبار كونه حاكما، ربما قالها باعتبار كونه قاضيا. ولما نقول حاكم هنا نريد به خليفة، نعم حاكم هنا نريد به خليفة. إذن هذه الأقسام الأربعة كل منها له أثر في الحكم المترتب عليه، كل منها له أثر في الحكم المترتب عليه، وهي مسألة دقيقة تحتاج إلى نظر، أردت التنبيه عليها فقط على أن نتكلم عنها في مناسبة قادمة إن أذن الله عز وجل. بهذا نكون انتهينا من ما يتعلق بالاستدلال بالسنة، انتهينا من الحديث عن الاستدلال بالسنة، والحديث في مباحث السنة حديث طويل جدا، لكن ذكرنا أهم ما يحتاج إليه طالب العلم لا سيما من كان مبتديا. لدينا قضية من القضايا التي تتعلق بالكتاب والسنة. نحن الآن انتهينا من الحديث عن الكتاب، وانتهينا من الحديث عن السنة. لدينا قضية من القضايا تتعلق بالكتاب والسنة دون غيرهما من الأدلة، قضية تتعلق بالكتاب والسنة دون غيرهما، يعني ما تتعلق لا بالإجماع ولا بالقياس ولا بقول الصحابي ولا بأي دليل آخر. ما هي هذه المسألة؟
النسخ.
أحسنت، هي مسألة النسخ، مسألة النسخ. إذن عندنا مسألة مهمة جدا وهي النسخ، وهي مسألة النسخ. لماذا قلنا إن النسخ يتعلق بالكتاب والسنة فقط ولا يتعلق بغيرهما؟ قلنا هذا لأن النسخ إنما هو رفع لحكم، إنما هو رفع لحكم، ورفع الحكم إنما يكون وقت الوحي، ورفع الحكم إنما يكون وقت الوحي. فإذا توفي النبي عليه الصلاة والسلام انتهى النسخ، انتهى رفع الحكم، ولذلك النسخ لا يتعلق إلا بالكتاب والسنة. أما الإجماع والقياس وما لذلك فهذه الأمور كلها لا تنسخ ولا، نعم لا تنسخ ولا تنسخ، هذه الأمور كلها لا تنسخ ولا تنسخ. سيكون الحديث عن مسائل النسخ في النقاط الآتية: الأول التعريف، نعم ما تعريف النسخ؟ ماذا نقول في تعريف النسخ؟
تعريف النسخ لغة نقول الرفع أو الإزالة،
نعم،
والسلاحا والرفع حكم الشرعي،
نعم،
بدليل شرعي آخر متراخ عنه.
أحسنت أحسنت. أما في اللغة فالموضوع واضح ولا إشكال فيه، النسخ في اللغة هو الرفع والإزالة وهذا أمر واضح. أما في الاصطلاح فقد تعددت عبارات الأصوليين في تعريف النسخ، لكن من أجملها وأوضحها وأدقها ما تفضل به الأخ الكريم قبل قليل، وهو رفع الحكم الشرعي الثابت في خطاب متقدم بخطاب آخر متراخ عنه، بخطاب آخر متراخ عنه. نكتب هذا التعريف حتى يكون الأمر واضحا. هو رفع حكم شرعي ثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر متراخ عنه. طيب نشرح التعريف الآن. هو رفع لحكم شرعي. حديثنا نحن في هذه المحاضرات كله يدور حول الأحكام الشرعية. هنا الثابت بخطاب متقدم، يعني معناه أن النسخ يأتينا خطاب متقدم يثبت حكم معين في مسألة من المسائل. هذا المقصود الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر متراخ عنه. يعني لدينا في النسخ خطابان، خطاب متقدم يثبت حكم معين، ثم يأتينا خطاب آخر متأخر عنه نزل بعده أو ورد بعده يثبت حكما آخر، يثبت حكما آخر. إذا هذا هو النسخ. النسخ هو عبارة عن رفع لحكم شرعي ثبت بخطاب متقدم بخطاب آخر متراخ عنه. إذا تأملنا هذا التعريف ممكن أن ننطلق من خلاله إلى شروط النسخ، ممكن أن ننطلق من خلاله إلى بيان ماذا؟ شروط النسخ. النقطة الثانية بعد التعريف شروط النسخ. بمعنى آخر، متى يجوز لنا أن نحكم بالنسخ؟ هل يجوز أن نحكم بالنسخ هكذا ولا لابد من شروط معينة إذا تحققنا منها وتأكدنا منها حكمنا بالنسخ؟ لابد من شروط. طيب ما هذه الشروط؟ بعض الشروط ورد له ذكر في التعريف وبعضها لم يرد له ذكر في التعريف. مما ورد من الشروط في التعريف ماذا؟ أولا أن يكون
حكما شرعيا.
طيب لأن حديثنا في الأحكام الشرعية، أما الأحكام العقلية والعادية وما إلى ذلك فلا حاجة لنا بها في هذا الموضع. من شروطها أيضا لما قلنا بخطاب، إذن أن يكون ماذا؟ نعم، أن يكون بنص من الكتاب أو السنة، من الكتاب أو السنة. إذن من شرط النسخ أن يثبت لدينا نص من الكتاب والسنة، أن يثبت لدينا نص من الكتاب والسنة. طيب أيضا من الشروط، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ما هو؟ ماذا قال هنا؟ قال متقدم ثم قال ماذا؟ متراخ عنه. فما هو الشرط؟ معرفة إيش؟
معرفة التاريخ.
أحسن، معرفة التاريخ. معرفة التاريخ بمعنى أنه إذا كان لدينا نصان يظهر لنا أنهما متعارضان ولا نعرف تاريخهما، ولا نعرف تاريخهما، هل نحكم بنسخ أحدهما الآخر أو لا نحكم؟
لا نحكم.
لا نحكم. إذن أهم شرط من شروط النسخ معرفة
التاريخ.
طيب كيف نعرف التاريخ؟ هل له طريقة واحدة ولا له طرق متعددة؟ معرفة التاريخ له طرق متعددة. مثلا قد يكون أحد النصين نزل بمكة والآخر نزل بالمدينة. الذي نزل بالمدينة متأخر ولا متقدم؟
متأخر.
طيب ربما أحد النصين مثلا نزل في غزوة بدر والآخر نزل في فتح مكة، نعرف المتقدم من المتأخر. ربما يكون راوي أحد الحديثين مات قبل إسلام الآخر، فهنا نعرف أن الحديث هذا متقدم وهذا متأخر. بعض الأحيان لا يوجد ما يدلنا على التاريخ ولكن عبارة الحديث تدل على معرفة التاريخ، عبارة الحديث تدل على أنه قد تقرر أمر سابق ثم غير الحكم فيه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هنا نحن لا نعرف تاريخ الحديث الأول والحديث الثاني، لكن لما قال كنت يدل على أن أمر سابق. نعم، ثم هنا تغير الحكم. إذن هنا نسخ ولا ما في نسخ؟ هنا في نسخ. أيضا الحديث الآخر كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟
ترك الوضوء
مما مست النار. هنا أيضا لا نعرف الوقت ولا نعرف التاريخ، لكن عبارة الحديث مشعرة بماذا؟ مشعرة بأن هناك أمر متقدم وهناك أمر متأخر. من الشروط المهمة عدم إمكان الجمع، عدم إمكان الجمع. الآن النسخ بين الآيتين أو بين الحديثين فيه عمل بأحدهما وإبطال للآخر ولا لا؟
نعم.
طيب هل هذا هو الأصل في الأدلة الشرعية ولا يعتبر ضرورة؟
ضرورة.
ضرورة. طيب إذا أمكننا أن نعمل بالدليلين ولو من وجه دون وجه أولى أو الحكم بالنسخ أولى؟
الأولى إعمال.
نعم الأولى إعمال الأدلة. فإذا أمكننا أن نعمل بالدليلين فهذا هو الأولى، إذا أمكننا أن نعمل بالدليلين فهو أولى. إذن النسخ لا يحكم به ولا يصار إليه مع إمكان الجمع، لا يحكم به ولا يصار إليه مع إمكان الجمع. من أمثل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم وصف من يسارع بالشهادة في حديث بأنه من خير الشهود، ألا أنبئكم بخير الشهداء أو بخير الشهود من يشهد قبل أن يستشهد. وجاءنا في حديث آخر وصف لهذا الفعل بأنه من شر الشهود حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القرون المفضلة ثم بعد ذلك ذكر خلافهم وقال يشهد أحدهم قبل أن يستشهد. هنا لدينا تعارض بين الحديثين أو ليس بينهما تعارض؟
بينهما تعارض،
في تعارض. هل يحكم بنسخ أحدهما الآخر أو لا؟ قال العلماء لا نحكم بنسخ أحدهما الآخر. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأنه يمكن الجمع بين الحديثين. قلنا كيف نجمع بين الحديثين؟ قالوا حديث مدح الشاهد قبل أن يستشهد محمول على أن المشهود له لا يعلم، محمول على أن المشهود له لا يعلم. أما الحديث الآخر فهو محمول على أنه يعلم ولم يطلب، يعلم ولم يطلب، وحينئذ لا يشرع لك أن تشهد حتى يطلب منك صاحب الحق لأنه يعلم أنك تعرف هذا الأمر. وبعضهم قال حديث المدح متعلق بحقوق الآدميين، بحقوق الآدميين، لأن الآدميين يحتاجون إلى الشهادة. أما حديث الذم فهو متعلق بالشهادة على حقوق الله عز وجل، متعلق بالشهادة على حقوق الله عز وجل. طيب أيضا من الشروط وهو الشرط الرابع، الشروط كثيرة أيضا لكن نذكر أهمها، الشرط الرابع ألا يكون في الأخبار. أنتم تعلمون بارك الله فيكم أن الكلام إما خبر أو
تصديق،
خبر أو إنشاء،
أو إنشاء.
نعم أحسنت، الكلام إما خبر أو إنشاء. الوارد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم أخبار عن الأمم السابقة، وأخبار عما سيكون في يوم القيامة، أخبار ماضية وأخبار مستقبلة، وورد فيها أوامر ونواهي. هل النسخ يأتي في هذا وفي هذا؟ بمعنى النسخ يجوز أن يأتي في الأخبار وفي الأوامر وفي النواهي، وإلا يكون في أحدهما دون الآخر؟ بناء على هذا الشرط النسخ لا يكون في الأخبار، الشر النسخ لا يكون في الأخبار. لماذا النسخ لا يكون في الأخبار؟ قال العلماء لأنه يلزم من ذلك الكذب، يلزم من ذلك الكذب. حينما أخبرك بخبر فأقول حصل في اليوم الفلاني كذا وكذا ومات بسبب هذا الخبر أو بهذا الحادث 10، آتيك بعد فترة أقول لا لم يحصل حريق وإنما حصل هواء شديد ومات 3، هنا أحد الخبرين لا بد أن يكون كاذبا، أحد الخبرين لا بد أن يكون كاذبا. وذلك قال العلماء النسخ لا يصح أن يكون في الأخبار، لا يجوز أن يكون النسخ في الأخبار، وإنما يكون في الأوامر والنواهي. كوننا نؤمر بشيء ثم ينسخ هذا الشيء، كوننا ننهى عن شيء ثم ينسخ هذا النهي، هذا أمر متصور. أما أن يكون في الأخبار فقال العلماء أن هذا الأمر غير جائز. هذا اختصار لشروط النسخ، الأول أن يكون بنص من الكتاب والسنة، أن يكون التاريخ معلوما، أن يكون الجمع غير ممكن، ألا يكون في الأخبار. وبهذه الشروط خاصة الشرط الأول نعلم أن النسخ قد انتهى بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه قضية مهمة جدا يا أخوان، تثار اليوم بشكل كبير من عدد من الطوائف لا سيما العقلانيين أو العصرانيين إن صحت التسمية وما إلى ذلك، فهم يقولون باب النسخ مفتوح، يقولون باب النسخ مفتوح لأن النسخ يدور مع المصلحة، فمتى ما دعت المصلحة إلى النسخ فإننا نحكم بالنسخ. فنحن نقول لهم إن هذا الكلام غير صحيح. النسخ وإن كان يحقق المصلحة ولا شك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما فيه مصلحة ومنفع للناس، لكن باب النسخ قد أغلق بوفاته عليه الصلاة والسلام، وهذه القضية قد أجمع العلماء عليها، هذه القضية قد أجمع العلماء عليها، ولذلك ألف العلماء عدد من المؤلفات التي حصروا فيها الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، حصروا فيها الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، مما يدل على أن النسخ قد أغفل بابه وانتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النسخ هو تغيير في الحكم، وتغيير الحكم إنما هو من عند الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يوحي إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بمثل هذا، فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، وهذه مسألة من المسائل المترتبة على انقطاع الوحي وهو بموت النبي عليه الصلاة والسلام. بقي لدينا بعض المسائل المتعلقة بالنسخ كأنواع النسخ، ولدينا تقسيمان في هذا الموضوع، وأيضا لدينا قضية تتعلق بموقف العلماء من النسخ، هل هو جائز أو ليس بجائز، هل هو واقع أو ليس بواقع. نأخذ إن شاء الله هذه المسائل في المحاضرة القادمة. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم.